إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثبت في الصحيحين وسنن أبي داود وسنن الترمذي واللفظ لأبي داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذا الحديث العظيم من أحاديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اشتمل على علم وأحكام وفوائد عظيمة. ففيه يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، أي احذروا الكذب. والكذب نقيض الصدق وخلافه، الكذب خلاف الصدق ونقيضه، وهو الإخبار بخلاف الواقع. وقد يكون في الاعتقاد وفي القول وفي العمل. ولهذا قال: فإنه يهدي إلى الفجور، والفجور هو الميل عن الصدق والحق والاستقامة. فصار الكذب بهذا أصل الفجور، والفجور جماع الفواحش وجماع الباطل وجماع الرذائل وجماع القبائح، فإنه يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، عياذا بالله. يهدي إلى نار جهنم، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب، أي في أقواله وأفعاله، يبالغ في الكذب ويجتهد فيه ويكون منهجا له حتى يكتب عند الله كذابا عياذا بالله. الكذاب هو الذي يتكرر منه الكذب وهو كثير الكذب، إذا تكلم كذب وإذا شهد كذب وإذا كتب كذب، فهذا هو الكذاب الذي يتحرى الكذب في أقواله في كتاباته في أفعاله في شهاداته، هذا يكتب عند الله كذابا عياذا بالله. وقد صار هذا شعارا عند كثير من أهل الأهواء الذين ينتصرون لباطلهم وحزبهم بالكذب والافتراء والدجل عياذا بالله، فيبنون أمرهم على الكذب. ومن تلك الكذبات التي كذبوا بها على أهل السنة وهي تطلب الآثار وتدل على ما بعدها من الكذب، ما قالوا على خطيبكم هذا الذي يخطو بكم فيما رفعوه إلى من له ولاية أنه أفتى أن من حلق لحيته فهو خارج عن دائرة الله. سبحانك هذا بهتان عظيم، وأنتم تعلمون وتسمعون منا منذ نحو 20 سنة ونحن نقرر من فوق هذا المنبر، نقرر التوحيد ونقرر السنة ونقرر أيضا أن حلق اللحية محرم لا يجوز وأن إعفاءها واجب كما دلت على ذلك النصوص، لا نزيد على ذلك. فأقول جوابا على هذه الفرية التي ما فيها مرية وعلى هذا الافتراء العظيم، أقول جوابا عليه كما قال ربنا في القرآن: فقل تعالوا نذر أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أي نقول اللهم لعن الكاذب. عباد الله، اتقوا الله تعالى واحذروا من الكذب، فإن العلماء قد عدوا الكذب من كبائر الذنوب والآثام لأنه من أخص صفات المنافقين ومن أشهر علاماتهم. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقرر في هذين الحديثين أن من أشهر علامات النفاق الكذب عياذا بالله. لا يجوز للمسلم أن يتقلق به بحال، فإنه صفة باردة ظاهرة على أهل النفاق عياذا بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في مجموع الفتاوى: والفارق
بين المؤمن والمنافق هو الصدق، والفارق بين المؤمن وبين المنافق هو الصدق. فإن أساس النفاق الذي بني عليه هو الكذب. فهل يليق بمسلم أن يتخلق بأخلاق المنافقين؟ وهل يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخذ الكذب سلما؟ إن الكذب عباد الله كما تقدم هو أساس النفاق، وهو جماع الرذائل. ولهذا كان قتادة بن دعانة السدوسي رحمة الله عليه من أئمة الهدى والعلم والسنة من القرن الثاني الذين أثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، الحديث متفق عليه. قال: الكذب باب النفاق، أي من أراد أن يدخل إلى النفاق فإنه يدخل من باب الكذب. فيجب على المسلم أن يحذر الكذب غاية الحذر، لأن السلف كانوا يقولون: الكذاب منافق. السلف كانوا يقولون: الكذاب منافق، لأن النفاق هو مخالفة الظاهر للباطن ومخالفة السر للعلانية. فأقول لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله سبحانه. أين هؤلاء من قول رب العالمين؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ إن يوم القيامة لا ينفع إلا الصدق، كما قال الله سبحانه وتعالى. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يستطيع الكذاب أن يكذب في هذه الدنيا ما شاء، لكنه سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى وسيحاسبه على جميع أقواله وأفعاله وشهاداته. ومن أعاجيب هذا الزمان أن الكذب يوثق ويعمد، أن الكذب يوثق ويعمد. ومن المقرر عند أهل العلم أن من أقر الكذاب على كذبه أو أقره على شهادته الكاذبة أو على أقواله الكاذبة فإنه يكون مشاركا له بالإثم، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء عند البخاري وغيره: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم وتمنعه من الظلم فإن ذلك نصرك إياه. فعلى المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى وعلى نصر الحق والسنة. يجب على المسلمين أن يتعاونوا على نشر التوحيد وعلى نشر السنة. يجب على المسلمين أن يتعاونوا على التحذير من الشرك والتحذير من البدع والتحذير من الفتن والتحذير من المظالم والتحذير من الخروج على ولاة أمور المسلمين لما يترتب على ذلك من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وذهاب الأموال وذهاب الأمن. على المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة وأمة واحدة كما أمرهم الله سبحانه، ينتصرون للحق ويتجردون عن الهوى، لا ينتصرون لحزب ولا لطائفة، وإنما ينتصرون لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ينتصرون للقرآن والسنة ولمنهج السلف الصالح. فإنه كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه: لم يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والذي أصلح أولها هو كتاب الله، هو الاعتصام بالكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا أردنا العزة والنصر والتمكين على أعدائنا فلنكن على التوحيد وعلى السنة، ونحذر من الشرك والبدع والفتن والضلالات والتحزبات، ونحذر من مصاحبة أهل الباطل وأهل الضلال. لا نصاحب إلا من كان صادقا ثابتا على الحق والهدى والسنة. اللهم ثبتنا على ذلك يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعز أهل طاعته ويذل أهل معصيته، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عباد الله، يجب علينا أن نلازم الصدق في أقوالنا وفي أفعالنا وفي معتقداتنا إذا أردنا النجاة يوم القيامة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي احذروا من الكذب والكذابين وصحبة أهل الكذب، والزموا الصدق والصادقين. فإن ملازمة الصدق وملازمة أهله من أسباب النجاة في الدنيا والآخرة. هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك كثير من السلف كانوا يحذرون من الكذب أشد التحذير. كان السلف يبغضون الكذب أشد البغض ويحذرون منه أشد التحذير. قال عمر رضي الله عنه: من يكذب يفجر، ومن يفجر يهلك. وجاء في ترجمة ربعي بن حراش وهو من أئمة التابعين رحمة الله عليه أنه لم يكذب كذبة قط. وقال بعض السلف: ما كذبت منذ أن أسلمت. انظر كيف كانوا يتحرون الصدق حتى كتبهم الله جل وعلا عنده من الصادقين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصديقون أفاضل العباد بعد الأنبياء والمرسلين، إنما نالوا تلك المنزلة بسبب لزومهم للصدق وتحريهم للصدق في أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم. قال الإمام الزهري رحمة الله عليه وهو من أئمة التابعين: لو نادى مناد من السماء أن الله قد أحل الكذب ما كذب. لو نادى مناد من السماء أن الله قد أحل الكذب ما كذبت. وجاء في ترجمة هارون البغدادي رحمه الله: لو كان الكذب حلالا تركه تنزها، لأن الكذب عواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة. فإن الكذاب في الدنيا لا يوثق به ولا يرسل إليه، وأما في الآخرة وكذلك قد تعجل له العقوبة في دنياه قبل آخرته. استمع إلى ما ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن عمرو ابن نفيل رضي الله تعالى وهو من العشرة المبشرين بالجنة، أن امرأة ادعت عليه كذبا وزورا أنه أخذ شيئا من أرضها، ادعت عليه زورا وبهتانا أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. فبينما هي تمشي في دارها إذ مرت على بئر فوقعت فيها فماتت، فكانت قبرها. قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. فعجل الله لها العقوبة. الكذب عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى مبينا للخزي العظيم الذي سينال الكاذبين يوم القيامة: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم: لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية: يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوه، تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة. يا لها من منقبة عظيمة لأهل التوحيد والسنة يوم القيامة، الذين ثبتوا على توحيد ربهم وعلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف: من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير. وقال آخر: لا تحمدن رجلا إلا عند الموت، إما يموت على السنة أو يموت على بدعة. وهذا معتمر بسليمان، دخل على أبيه سليمان التيمي الذي صلى الفجر بوضوء عشاء الآخرة لمدة 40 سنة، دخل عليه وهو منكسر فقال: ما لك؟ قال: مات صديق لي. قال: مات على السنة؟ قال: قلت نعم. قال: فلا تحزن عليه. ويؤيد هذا قول ربنا جل في علاه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فهذا جزاء الصادقين الثابتين على الإسلام والسنة وعلى منهج السلف الصالح. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة وتوفنا على ذلك. اللهم عليك بالكذابين المفترين، إنك لسميع الدعاء يا رب العالمين.